إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله عز وجل أنكر على المشركين عدم تأملهم وتفكرهم وتدبرهم في آيات الله الكونية والشرعية، وما جعل سبحانه وتعالى في عظيم خلقه من الكائنات، الذي إن تأملوه وتدبروه حملهم على الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ويقول الله عز وجل: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ الله النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فإنه أمرهم بالنظر، وأمرهم بالروية، وأمرهم بالتأمل في عظيم خلق الله عز وجل، وفيما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. إنه التأمل يا عباد الله الذي قال عنه أهل العلم في تعريفه: هو تدقيق النظر في الكائنات ليحمل العبد على التفكر والاتعاظ. وقال بعضهم: هو استعمال الفكر. التأمل الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم، وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وأمرنا الله عز وجل أن نتأمل في القرآن العظيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مدارج السالكين: التأمل في القرآن العظيم هو تحديق ناظر القلب إلى القرآن ومعانيه، وهكذا التفكر في فهمه وتعقله. فليس الغرض من ذلك مجرد التلاوة، فإن الله عز وجل ما أنزله لذلك فحسب. ولهذا قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أو كما قال رحمه الله تعالى. والتأمل والتفكر والتدبر معانيها متقاربة وبينها فرق دقيق. فإن التأمل هو الاستمرار في النظر والمداومة، وأما التفكر فهو تردد النظر، وأما التدبر فهو المقصود منهم النظر في عاقبة الأمور، وكلها معاني متقاربة. أيها الناس عباد الله، لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن الله أمرنا أن نتعظ، وأمرنا أن نتذكر، وأمرنا أن نتفكر، وأمرنا أن نتأمل، وإن لم يذكر التأمل باللفظ لكنه بالمعنى كثير. وما أكثر الآيات في كتاب الله عز وجل التي أمر عباده فيها بالتأمل الذي يحملهم على زيادة الإيمان ورسوخ الإيقان والثبات على الطاعة وهكذا الرجوع إلى الله عز وجل لمن هفى أو أعرض أو ابتعد. فإن الله عز وجل مما ذكر في كتابه التأمل في عظيم خلق السماوات والأرض، في عظيم ما جعل في هذه السماوات وفي عظيم ما جعل في هذه الأرض من الكائنات والمخلوقات، وفي عظيم إتقانه وصنعه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال في آية آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السماوات التي جعلها سبعا طباقا كما قال سبحانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها. أتقن الله عز وجل صنعها وخلقها وجعل فيها من الملائكة الكرام وجعل من الأرضين سبعا كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم، وجعل فيها من عظيم المخلوقات من الإنسان والحيوان والجماد والنبات وغير ذلك. وكم من الآيات الكثيرة التي يأمرنا الله عز وجل أن نتأمل في عظيم خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماء، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهكذا أمرنا الله عز وجل أن نتأمل في هذه الأرض وفي نباتها وثمارها وكيف ينشئها الله عز وجل. تنزل عليها الأمطار وإذا بها تخرج الثمار، تسقى بماء واحد من أرض وفي أرض واحدة، وإذا بها أشجار مختلفة وثمار متنوعة وألوان متعددة. هذا كله يدل على عظيم خلق الله عز وجل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع ونخيل، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تجد الأشجار في حديقة واحدة ومزرعة واحدة وأنت تسقيها بماء واحد، وإذا بها تخرج الثمار المتنوعة الحلو والحامض والمز والأصفر والأحمر والأخضر. هذا كله يدل على عظيم خلق الله جل وعلا. ويقول الله تبارك وتعالى: أَوَأَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ويقول الله عز وجل: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا أنزلنا الماء على الأرض الجرز فتخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وهكذا الآيات الكثيرة التي فيها أن الله عز وجل ينزل الماء على الأرض القاحلة الأرض اليابسة وإذا بها تهتز وإذا بها تنبت وإذا بها تربو من أصناف النباتات وأنواعها. فيأمرنا الله عز وجل بالتفكر في ذلك والتأمل في ذلك. ألم يروا، ألم تروا، أولم يروا. وفي آخر الآيات يقول: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يذكرون. وهكذا يأمرنا الله عز وجل أن نتأمل في سير الماضين من الأمم الخالية التي أهلكها الله عز وجل ودمرها، وما جاء من قصص الأنبياء والمرسلين وما حصل لهم من النصر المبين. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ومن نظر في سير الماضين وفي قصصهم وما حصل منهم من الأعراض عن الله وعن شرائع الله وعن رسل الله عز وجل كيف دمرهم وأهلكهم وأبادهم وكيف نصر أولياءه، فإن هذا يحمل العبد على الإيمان بالله تبارك وتعالى. وانظر ما ذكر الله من قوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، بل انظر ما ذكر الله عز وجل عن قارون وهامان وفرعون ومن كان على شاكلتهم. قال الله جل وعلا عن فرعون: يوم أن تبختر وتكبر أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أيها الناس عباد الله، ومما أمرنا الله عز وجل أن نتأمله خلق هذا الإنسان الضعيف الذي خلق من ماء مهين وتدرج في تلك الأطوار العظيمة التي تدل على عظيم خلق الله وحسن صنعه وأنه المستحق للعبادة الذي لا يجوز أن يعبد غيره، بل يجب أن يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الآية. هذا كله يدل على عظيم خلق الله، فلو تأمل العبد في خلقه وفي جسده وفي إيجاده كيف أوجده الله عز وجل من العدم وكيف أمده سبحانه بالنعم خلقه ولم يكن شيئا مذكورا، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم، لحمله ذلك على الإيمان بالله والإذعان لشرعه والاستقامة على دينه. أيها المؤمنون عباد الله، ومما أمرنا الله عز وجل أن نتفكر فيه ونتأمل هذه الطيور الجارحة التي تطير في الهواء وتسرح، كيف سخرها الله عز وجل وهيأها وجعلها تسير بين السماء والأرض؟ قال الله جل وعلا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهكذا السفن التي تجري على البحر، من الذي هيأ ذلك ومن الذي سخره ومن الذي أعان العبد على صنعه وتنبيره؟ إنه الله تبارك وتعالى، كما أخبر في كتابه الكريم في آيات كثيرة: والفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كل مخلوقات الله عز وجل بعظمتها وكثرتها وتنوعها ودقة خلقها تقود العبد وتدله على الإيمان بالله عز وجل، لمن كان ذا عقل ولب، لمن تأمل وتفكر وتدبر. ولهذا فإن الله عز وجل يمدح المتأملين المتدبرين المتفكرين الذين يتفكرون في عظيم خلق الله وفي عظيم صنعه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الذي يتصفح كتاب الله عز وجل يجد العشرات من الآيات التي فيها الأمر بالتأمل، والتي فيها الأمر بالتدمر والتفكر، وهي كثيرة جدا. يأمر الله عز وجل عباده أن يتأملوا في عظيم مخلوقاته وما جعل الله عز وجل في أرضه وسماواته. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا الحيوان العظيم الذي يعد من أصناف الوحوش سخره الله عز وجل وذلله، وربما تراه يقوده طفل من الأطفال. من الذي سخره؟ من الذي سخره؟ إنه الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أين المتأملون لآيات الليل والنهار؟ كيف يتعاقبان لآيات الشمس والقمر؟ قال الله جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس والقمر، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ويقول الله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من يتأمل في هذا ويتدبر في هذا في عظيم ما ذكر الله عز وجل، وهكذا يأمرنا الله عز وجل أن نتأمل في قوله سبحانه: قل أفرأيتم، قال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. كل هذا ليتأمل المتأملون في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير التأمل عظيم التذكر، يقوم في الليل كما في الصحيحين عن ابن عباس فيتوضأ ثم ينظر إلى السماء ثم يقرأ قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر هذه الآيات. وجاء في حديث عائشة عند ابن حبان أنه كان يقوم فيصلي فيبكي حتى يبل الثرى بدموعه عليه الصلاة والسلام، فتسأله عائشة فيذكر لها عليه الصلاة والسلام: قال: آيات أنزلت علي الليلة ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. ثم ذكر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران المذكورة آنفا. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل فقرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران، وكان حذيفة رضي الله عنه يتعجب من طول صلاته، قال يركع عند المئة ثم قال يختم بها، فاستفتح النساء فختمها ثم استفتح آل عمران فختمها. قال حذيفة رضي الله عنه: وكان لا يمر بآية سؤال إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله. هذا هو التأمل، هذا هو التدبر، هذا هو التفكر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. صححه العلامة الألباني. فالتأمل في عظيم مخلوقات الله وفي آيات الله الكونية وآياته الشرعية من أنفع ما يكون على القلوب في صلاحها وتزكيتها وإيمانها وإيقانها ورجوعها إلى الله عز وجل. وما ذكر إنما هي مقتطفات، وإلا فإن كتاب الله عز وجل مليء بالآيات التي يأمرنا الله بها بالتفكر، والتي يحثنا فيها على التأمل لنكون من أهل الإيمان، لتصلح ظواهرنا وبواطننا. فتأمل يا عبد الله وتفكر في كتاب الله عز وجل وفي عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عل هذا أن يكون سبباً لإنقاذك من البعد عن الله ولصلاح قلبك والرجوع إلى الله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا على التأمل في آياته الشرعية والكونية والتدبر والاتعاظ، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.